بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين اللهم صل على محمد وآل محمد. قال: وكذلك فساد قول بعضهم إن صحة الفعل تتوقف على كونه مسبوقا بالعدم الزماني، فالفعل غير المسبوق بعدم زماني ممتنع. يقول: مما تقدم اتضح فساد تحديد بعضهم مطلق القدرة بكذا، اتضح فساده. وكذلك مما تقدم يتضح فساد قول بعضهم أنه لكي يثبت أن الله قادر وأنه مختار فلا بد أن يكون الفعل مسبوقا بعدم زماني، فما لم يكن الفعل مسبوقا بعدم زماني. سيأتي إن شاء الله تعالى في المرحلة اللاحقة البحث في الحدوث الزماني، في الحدوث الذاتي، في الحدوث الحقي أو في التقدم والتأخر بالحق، والتقدم والتأخر بالدهر، التقدم والتأخر بالزمان، والحدوث الذاتي، بحثه سيأتي مفصلا. هذه إشارة إلى مباني المتكلمين، وذهب إليه لعله جمهور المسلمين أيضا، هو أنه لكي يثبت أن هذا العالم مقدور له وأنه مخلوق له وأنه قادر على خلقه وأنه ذو اختيار وإرادة ومشية في إيجاده، لا بد أن يكون مسبوقا بعدم زماني. ومعنى مسبوق بعدم زماني يعني وجد زمان ولم يكن هناك خلق ثم خلاق، كما أشرنا إلى ذلك في أبحاث سابقة، وتقدمت هذه المسألة في موارد متعددة فيما سبق، لعله من مواردي تقدمت في الفصل الثالث من المرحلة الثامنة وفي الفصل السادس من المرحلة الرابعة إشارة إلى هذه المطالب وتكلمنا هناك. سيد العلامة رحمة الله تعالى عليه يقول: هذا مبني منهم على مطلب، وهو أنهم هؤلاء عندما جاءوا ليحققوا أن ملاك الاحتياج ما هو، وصلوا إلى هذه النتيجة، هو أن ملاك الاحتياج هو ماذا؟ هو الحدوث الزماني. قالوا: لماذا أن هذا يحتاج حدوث، طبعا حدوث الزماني المقصود، لماذا هذا الموجود يحتاج إلى علة؟ لماذا؟ قلنا: توجد نظريات متعددة، تعلمون، نظرية قالت بالحدوث الزماني وهي المشهورة بين المتكلمين، نظرية قالت بالحدوث الذاتي وهو المشهور بين الحكماء، ونظريات أخرى تحقيقها تقدم وسيأتي بعض الكلام عن إن شاء الله في المرحلة اللاحقة. يقول: هؤلاء عندما قالوا بذلك، وهو أن ملاك الاحتياج وعلة احتياج الممكن إلى علة هو الحدوث الزماني، إذن قالوا ماذا؟ قالوا: لابد أن يكون الممكن مسبوقا بعدم زماني حتى يوجد، وإلا إذا لم يكن كذلك يلزم أن يكون هذا الموجود ممتنع الوجود. ممتنع الوجود، لماذا ممتنع الوجود؟ ما هو الدليل؟ لأنهم قالوا: فالفعل غير المسبوق بعدم زماني ممتنع. لماذا ممتنع؟ قالوا: دليله واضح، وهو أنه إذا لم يكن ممكنا ليس بواجبين، لأن الواجب واحد لا ثانية له، إذن لابد أن يكون ماذا؟ ممتنعا. هذا الفعل غير المسبوق بعدم زماني قاعدة أسسوها في محلها، كلما ثبت قدمه امتنع عدمه، وكلما امتنع عدمه فهو واجب، وحيث أن واجب الوجود واحد لا ثاني له، إذن الفعل غير المسبوق بعدم زماني هو ماذا؟ ممتنع الوجود. واضح؟ الفعل غير المسبوق بعدم زماني هو ممتنع الوجود. طريق تم هذه، وهو أن الشيء إما واجب أو ممتنع أو ممكن، وحيث أن ملاك الاحتياج إلى العلة هو الحدوث الزماني، والمفروض أن هذا الموجود ليس مسبوق بعدم زماني، فهو إما واجب وإما ممتنع، وحيث أن الواجب لا ثاني له لا شريك له، لأن شريك الباري ممتنع لأدلة وحدانية الواجب، إذن يكون الموجود غير المسبوق بعدم زماني ممتنع الوجود. واضح المطلب؟ يقول هذا مبني على مسلكهم من أن ملاك الاحتياج هو الحدوث الزماني، وقد تقدم بطلانه فيما سبق، بل ملاك الاحتياج كما هو المشهور بين الحكماء هو الحدوث الذاتي، والحدوث الذاتي ينسجم مع القديم الزماني ولا محذور فيه. قال: وكذلك فساد قول بعضهم إن صحة الفعل، قلنا فيما سبق أن المراد من الصحة يعني ماذا؟ يعني إمكان الفعل. إن صحة الفعل تتوقف على كون الفعل مسبوقا بالعدم الزماني، فالفعل غير المسبوق بعدم زماني ممتنعون. لماذا؟ بينا دليله. وجه الفساد أن هذا القول، وهو سبق الفعل بعدم زماني، أنه مبني على القول بأن علة الحاجة إلى العلة، وأن ملاك الاحتياج إلى العلة هي الحدوث الزماني دون الإمكان، دون الحدوث الذاتي، وقد تقدم إبطاله في مباحث العلة والمعلول، وهذا هو الجواب الحلي في المقام. ثم سيد العلامة رحمة الله تعالى عليه يذكر عليهم جوابا نقضيا ينقض عليهم، يقول: ماذا تقولون في الزمان؟ فهل الزمان أيضا مسبوق بعدم الزمان؟ أول نسأل منكم: الزمان مخلوق لو مو مخلوق؟ فإن قلتم موجود وغير مخلوق لازم تعدد الواجب، وإن قلتم موجود ومخلوق يأتي هذا السؤال، وهو أنه قديم لو مسبوق بعدم الزمان، فإن قلتم قديم أيضا لازم تعدد الواجب، وأنتم تفرون منه، فلا بد أن تكونون حادث، وحدوثه بماذا؟ أن يكون مسبوق بعدم زماني، والمفروض أن الزمان لم يخلق بعده، فيلزم أن يوجد الزمان، مع أن الزمان الفرض أنه بعده معدوم، فيلزم اجتماع النقيضين. إذن كأن العلامة يريد أن يقول مو أن أن العالم عالمنا ليس مسبوق بعدم زماني، بل يستحيل أن يكون مسبوقا بعدم زماني، لأنه يلزم من فرض وجوده أو من عدم وجوده وجوده، وهو محال، اجتماع للنقيضين. على أنه هذا الكلام منقوض بنفس الزمان، فكون إيجاد، هذه الفاء فاء التعليل اللي مرارا سيد العلامة يكررها، منقوض بنفس الزمان. لماذا؟ فإن كون إيجاد الزمان، فكون إيجاد الزمان مسبوقا بعدمه الزماني إثبات للزمان قبل وجوده، يعني إث وجوده قبل أن يوجد، واستحالته ضرورية لأنه يلزم اجتماع النقيضين. وكذلك فساد قول من قال، يقول: مما تقدم أيضا يتضح فساد هذا القول الآخر، هؤلاء عندما جاءوا إلى القدرة غير الواجبية، في القدرة الواجبية باعتبار أنهم اعتقدوا على أن الممكن أو عالم الإمكان مسبوق بعدم زماني، من الواضح وقدرة الحق ذاتية في حق ذاته، وهذا حادث، إذن قدرته قبل فعله مو مقارن لفعله، هذا على مبناهم هو واضح، فيما يرتبط بأن القدرة قبل الفعل، لا أن وجود القدرة مقارن للفعل، بل قدرة الواجب قبل الفعل واضح، لأن الله قديم وقدرته إما عين ذاته وإما ماذا؟
من القدم ملازمة لذاته زائدة على ذاته ولكن قديمة أيضا بقدمه أيا كان هذا أو ذاك أشاعر أو غير أشاعر. المهم يعتبرون وجود القدرة وحيث أن الفعل حادث زمانا مع أن الفعل غير موجود، فالقدرة متقدمة على من؟ متقدمة على الفعل، لا أن القدرة مقارنة للفعل، هذا في الواجب سبحانه وتعالى. أما عندما جاءوا إلى قدرة غير الواجب، خب هذول غير الواجب لا يعتبرون إلا عالم المادة، هو القدرة الموجودة فينا بعد، القدرة الموجودة في الحيوان في الإنسان ونحو ذلك، فقالوا أن القدرة فينا ليست سابقة على الفعل بل مقارنة للفعل. ما هو دليلهم على ذلك؟ قالوا لأن القدرة عرض، فلو كانت موجودة قبل الفعل للزم بقاء العرض آنين، وبقاء العرض آنين ماذا؟ محالون كما في مبانيهم وقواعدهم الكلامية. لقائل أن يقول لماذا وجود العرض آنين محال؟ لماذا؟ يقولون ها عندما صار العرض له وجود في آنين، الآن الأول حدوث القدرة، الآن الثاني حدوثه لو بقاؤه. من الواضح إذا بقي العرض آنان فإذا الآن الأول ماذا؟ حدوثه، الآن الثاني حدوثه لو بقاؤه. من الواضح أن الآن الثاني هو بقاء القدرة. خب البقاء عرض لو جوهر؟ نفس البقاء بقاء عرض، والقدرة شنو؟ والقدرة عرض قلنا، فيلزم قيام العرض بالعرض وقيام العرض بالعرض عندهم هذا استدلالهم، لهم استدلالات أخرى أيضا بعضها أشرنا إليها في بحث الكلام. إذن هؤلاء يقولون أن القدرة سواء كانت مخالفة لوجدانهم، ولكن خب عندهم أدلة قواعد ما يمكن تجاوزها، فيضطرون أن يتكلموا على خلاف وجدانهم، لأن كل واحد منا يجد بالوجدان أنه قبل أن يقوم بهذا الفعل هو قادر على إنجازه وعلى عدم إنجازه، فإن شاء أنجزه وإن شاء ماذا لم ينجزه. لكن قالوا لا، قبل الإنجاز لا قدرة، ومع الإنجاز مقارنا للإنجاز توجد القدرة. لماذا؟ قالوا لأنه يلزم بقاء العرض آنين، والبقاء عرض يقوم بالقدرة، والقدرة عرض آخر، فيلزم قيام العرض بالعرض وقيام العرض بالعرض محالون. وبجوابه هذا تقدم بعد لا يحتاج إلى وقوف كثير، قلنا فيما سبق بأن قيام العرض بالعرض مطلقا ليس بمحال، وإنما قيام العرض بالعرض غير المنتهي إلى الجوهر ذاك هو المحال. يعني هذا العرض يقوم بعرض آخر، والعرض الثاني بعرض ثالث، والثالث بالرابع، ولا ننتهي إلى الجوهر، بل كلما استمررنا نبقى ماذا؟ عرض بعرض. طب هذا معناه قيام من متكئ بغيره ولا متكئ إليه، هذا محال. أما قيام العرض بالعرض المنتهي إلى الجوهر هذا لا محذور فيه، كقيام الانحناء بالخط، والانحناء عرض والخط أيضا عرض، وكقيام الخط بالسطح، وكقيام السطح بالجسم التعليمي، والجسم التعليمي والسطح والخاط والانحناء كله ماذا؟ أعراض، ولكن جميعا تقوم بالجسم الطبيعي الذي هو جوهر وهو مادة، وهو من الأقسام الجواهر التي تقدم الكلام عنها. جواب هذا واضح كما هو مبين في محله، ولكنه كما تقدم في بداية الحكمة سيد العلامة يجيبهم بجواب جدلي لا بجواب برهاني، وتقدم في بداية الحكمة الآن نقرأ. قال: وكذا فساد قول من قال بأن القدرة إنما تحدث مع الفعل، طبعا مو مطلق القدرة ها كما بينا، قدرة الواجب ليست كذلك. لماذا؟ لأن القدرة عندهم قديمة والفعل عندهم ماذا؟ حادث، فلا يمكن أن يقولوا بأن القدرة تحدث مع الفعل، ولا يلزم أن يكون الله ليس بقادر ثم يكون قادرا. إذن هنا وين أطلق القدرة؟ إلا أنه ليس مراده مطلق القدرة، وإنما مراده القدرة في غير الواجب. وكذلك فساد قول من قال بأن القدرة إنما تحدث مع الفعل ولا قدرة على فعل قبله. وجه الفساد أنهم يرون، التفتوا جيدا، أنهم يرون، إذن الاستدلال ماذا؟ بمسلمات خاصم والاستدلال بمسلمات الخصم ما هي؟ استدلال جدلي لو استدلال برهاني؟ من الواضح استدلال جدلي. وجه الفساد أنهم يرون أن القدرة عندهم، هذا معناها، هي صحة الفعل والترك، وإن كنا نحن لا نوافق على هذا التعريف مطلقا، ولكن هم يرون ذلك. خب صحة الفعل والترك هذا إذا كان مع الفعل، خب لا معنى لأن يكون الفعل والترك يكون بشرط المحمول يكون واجب، بعد ما إلا معنى أن يكون ترك. إذا كانت القدرة مع الفعل وبها فيها بشرط المحمول، فالفعل واجب لو ممكن، واجب يكون، بعد لا معنى أن يوجد ترك في جنبه. إذن متى يكون صحة الفعل والترك؟ قبل الفعل، وأنتم عرفتم القدرة بهذا المعنى. فلو ترك الفعل زمانا ثم فعله صدق قبل الفعل أنه يصدق منه الفعل والترك وهي القدرة، على أنه يناقض دليل آخر يقول هم قالوا أن الفعل لكي يكون اختياريا متوقف على قدرة الفاعل، ومن الواضح المتوقف غير المتوقف عليه، فبينهما ترتيب، وإن لم يكن ترتيبا زمانيا بينهما طولية، وإن لم تكن تلك الطولية طولية زمانية، على أنه يناقض ما تسلموه أن الفعل متوقف على القدرة، فإن معية القدرة والفعل تنافي توقف أحدهما على آخر، لما سيأتي فيما بعد ذلك بأنه يوجد بين المعية وبين المتقدم والمتأخر ماذا؟ عدم وملك، لا يمكن أن يكون هناك تقدم وتأخر ويكون هناك ماذا؟ معية، لأنه يلزم اجتماع الملكة وعدمها وهو محال. كلاهما جوابان جدليان، أنتم قلتم هذا فجوابكم من مبانيكم. والصحيح بأنه كما أشرنا أن القدرة ليست هذا تعريفها، جوابه الصحيح البرهاني أن القدرة مبدئية الفاعل الفعل مع العلم والمشية، وهذه المبدئية موجودة عند الفاعل سواء فعل الفعل أو لم يفعل الفعل، أنجزه أو لم ينجزه، هذه المبدئية الموجودة هي منشأ القدرة مع العلم والمشية. هذا تمام الكلام بحمد الله تعالى في المرحلة التاسعة. بعد ذلك ننتقل إلى المرحلة العاشرة في السبق واللحوق والقدم والحدوث، وفيها ثمانية فصول. في كتب الفلاسفة، طبعا أنا أنصح الإخوة أن يراجعوا إلى هذا المبحث في السبق واللحوق وهما التقدم والتأخر، يرجعوا إلى بداية الحكمة. أنا راجعت ما كنت كاتبه في البداية، وجدت بأنه هناك هو مفصلين البحث إحنا وذاكرين النكات. الآن لو نريد أن نعيد تلك النكات لا ضرورة لها، لأن الطالب يمكن الرجوع إلى بداية الحكمة، والمفروض أن الحاضر هنا قد قرأ بداية الحكمة عندنا. فلهذا جملة من النكات التي ذكرناها في بداية الحكمة بعد الإخوة يعذرونا نحن لا نعيدها هنا، لأنه نخشى أنه نصل إلى نهاية السنة والكتاب غير منتهي. فلهذا نحاول في الموارد التي يمكن أن نسرع أن نسرع في المطلب، باعتبار أنه طريق. نعم الإنسان إذا يتأخر عند الغاية ذاك فيه في محله، أما أن يتأخر في الطريق إلى الغاية فهذا خلاف الحكمة. الإنسان إذا هو طالب عاشق لشيء لا ينبغي له أن يتأخر في الطريق. نعم كلما تأخر في منزل المعشوق فلا محذور فيه، فليتأخر أساسا، الكمال أن يتأخر هناك مو أن يتحرك من هناك. نعم هنا الحركة كلما كانت أقوى كان كمالا، ولكن عندما يصل إلى الهدف، عندما يصل إلى الكمال المطلوب، فالحركة ليست هناك كمال، الحركة تكون نقصا هناك، لا بد أن يأتها هناك، هناك يركن بعد. المهم هذه مقدمات، إن شاء الله احنا نريد أن نصل إن شاء الله إلى المقصد الأسنى وهي الإلهيات بالمعنى الأخص بإذن الله تعالى. فلهذا هاي الأبحاث التي ذكرها هنا بحذافيرها وردت في بداية الحكمة، إلا بعض النكات الإضافية التي تستحق بيانا أيضا نحن سنبينها من خلال المطلب. المهم الذي لا بد أن نشير إليه هو أنه في كتب الحكماء وبالخصوص في كتاب صدر المتألهين الأسفار نجد أن القضية معكوسة، المنظومة أيضا معكوسة. يعني أولا بين القدم والحدوث صدر المتألهين، ثم أردفه ببحث السبق واللحوق والتقدم والتأخر، إلا أن السيد العلامة والحق معه قلب البحث، عكس المطلب. أولا بين السبق واللحوق، بين المتقدم والمتأخر، ثم أردف البحث بالقدم والحدوث. لماذا فعل ذلك؟ باعتبار أن البحث في هذه المسألة الأساسية التي شغلت فكر البشر إلى يومنا هذا، وهو أن هذا العالم عالم حادث أو عالم قديم، وإذا كان حادثا فما هو نوع حدوثه؟ هل هو حدوث زماني؟ هل هو حدوث ذاتي؟ هل هو حدوث اسمي؟ هل هو حدوث دهري؟ أي نوع من أنواع الحدوث؟ فلهذا تجد أن المحققين والمفكرين وعقلاء البشر ورؤساء عقلاء البشر هذه المسألة شغلت مساحة واسعة من كتبهم ومن أفكارهم ومن جهودهم العلمية لتحقيق هذه المسألة، أن هذا العالم عالم حادث أو أنه عالم قديم. وتترتب ثمرات كثيرة على مثل هذا المبحث، وهي من أهم تلك المسائل مسألة دوام الفيض وانقطاع الفيض، وأن فيضه دائم أو أن فيضه منقطع، والفيض منه دائم متصل والمستفيض داثر وزائل كما يقول الحكيم السبزواري رحمة الله تعالى عليه. المهم، ولكن لكي نفهم القدم والحدوث، من الواضح القديم يعني المتقدم يعني السابق، والحادث يعني ماذا؟ المتأخر يعني اللاحق. من هنا لابد أن نسبق بحث القدم والحدوث ببحث ماذا؟ ببحث السابق واللاحق، ببحث التقدم والتأخر. وهذا ما فعله السيد العلامة، حيث أنه قدم البحث في السبق واللحوق، في التقدم والتأخر. بعد أن اتضح لنا هذان المفهومان ندخل في البحث الأساسي، كلاهما بحث أساسي، ها؟ لأنه السبق واللحوق وصفان عارضان للوجود، والقدم والحدوث أيضا وصفان عارضان للوجود، وكلاهما يمكن أن يبحث عنهما بحثا فلسفيا، لأن السبق واللحوق ليس مختصا بموجود دون موجود، بل هو من عوارض الوجود المطلق. والقدم والحدوث أيضا كذلك ليس من مختصات موجود دون موجود، بل هو من عوارض الوجود المطلق. الفصل الأول في السبق واللحوق، وهما التقدم والتأخر. وهذه المقدمة يشير إليها وأشار إليها مفصلا الشيخ الرئيس رحمة الله تعالى عليه في كتابه الشفاء، بأنه أساسا هذه المفاهيم الفلسفية أول ما تبدأ أو أول ما يلتفت ويتنبه إليها الإنسان يبدأ يفهم من مصاديقها الحسية، يبدأ ثم يبدأ بتجريدها ويحصل على معان جديدة. وهذا خير شاهد على أن الإنسان لا يبدأ عقليا فيكون حسيا، ثم بل يبدأ حسيا ثم يكون عقليا. نظريتان إن شاء الله في بحث اتحاد العقل وفي بحث العقل والعاقل والمعقول سنشير إليهما، وهو أن الإنسان يبدأ عاقلا ثم ينزل، أو يبدأ حسيا ثم يصعد، أي منهما؟ النظرية الإفلاطونية تقول يبدأ عاليا ثم ينزل يهبط، النظرية الأرسطية أو عبارة أدق النظرية الإشراقية يعني الحكمة المتعالية حكمة المتعالية تقول بالعكس كاملا، يبدأ حسيا، يبدأ مادة ثم بالحركة الجوهرية يكون ماذا؟ روحانيا ومجردا. شوفوا الآن المشائين ومنهم الشيخ الرئيس رحمة الله تعالى عليه هذا المطلب، تجدوا بأنه لا يقبل أنه يبدأ حسيا ثم بالحركة الجوهرية ماذا؟ يكون عقلانيا روحانيا مجردا، بل يعتقد نفس النظرية المشائية من أن الروح تلتحق بالبدن وهي ناجزة الفعلية مجردة، مو أنها هي مادية ثم بالحركة الجوهرية تكون ماذا؟ تكون مجردة، لأنه تعتقد النظرية الأرسطية أو النظرية المشائية في التلاقح أو الارتباط بين الروح والبدن، هذا النحو من الارتباط، بدن وروح، ولكن هذه الروح تلتحق بهذا البدن. إفلاطون يقول هذه الروح خلقت الأرواح قبل الأبدان بألفي عام، ولكن أرسطو يقول لا، عندما يوجد البدن ويتهيأ لقبول الروح، الله سبحانه وتعالى مباشرة يوجد له روحا مجردة ويلحقها بالبدن، فيكون هذا الموجود مركب من روح وبدن. صدر المتألهين يقول لا، ذاك تامون ولا هذا تامون، فإنه يبدأ الإنسان ماديا محضا، ماكو فرد مجه حتى روحه امر مادي جسمانيه الحدوث. الروح جسمانيه الحدوث وبالحركه الجوهريه وباتحادها مع المعقولات تكون روحانيه البقاء. خب هذه نظريات، هذه الامثله التي نقراها كاملا يتضح منها، كاملا يتضح منها ان الانسان يبدا من الحس، معلوماته جميعا يأخذها من الحس مباشرة لا من شيء آخر. طبعا قبول تلك النظرية، قبول جسمانية الحدوث روحانية البقاء، تستنكرها الطباع، ولكنه عندما الإنسان يستأنس الفلسفة الصدرائية رحمة الله تعالى عليه ويتعرف على مبانيها يجد لا محيص إلا من هذه النظرية، وهذا موكول بحثه مفصلا إلى علم النفس الفلسفي. الطالب إذا يريد يفهم المعاد جيدا، يريد أن يفهم علم المعاد جيدا، لا أقل يحتاج إلى أن يقرأ دورتين أو ثلاث دورات في علم النفس الفلسفي، مو في علم النفس التجريبي. هاي العلوم الموجودة في علوم النفس الآن، هواي علوم أكو فروع من علوم النفس، هذه كل علاقة ما إلها بأبحاثنا إحنا. علم النفس الفلسفي الذي نقوله، هذه الأبحاث التجريبية في علوم النفس أصلا لا تعوض عنها ولا تغنينا عنها على الإطلاق. لماذا؟ بعد بحثه موكول إلى محله، يحتاج أن يقرأ دورة نفس لا أقل، يقرأها في الإشارات، دورة النفس يعني في الجزء الثاني من الإشارات، حتى يعرف النظرية المشائية ما هي في النفس في علم النفس الفلسفي، ثم ينتقل ويقرأ دورة علم نفس على الحكمة متعالية، هذه هم دورة ينبيها. فالدورة للمنظومة يقرأ، ثم إذا وفق يقرأ فالدورة مفصلة في الأسفار المجلد الثامن، عند ذلك يتهيأ بنحو جيد لعلم المعاد الفلسفي وأسس هذا العلم. وإلا من غير دراسة علم النفس الفلسفي فإنه لا يمكن معرفة المعاد عند صدر المتألهين. هذه الاستيحاشات التي تجدونها من بعض مباني صدر المتألهين رحمة الله تعالى عليه، منشأها عدم فهمهم لمبانيه في علم النفس. هم ما يدرون أنه في علم النفس ماذا قال هذا الرجل، ويجي إلى النتيجة يشوف النتيجة مولانا لا تنسجم مع ما يعرفه من المقدمة، لأنه النتائج التي أخذها صدر المتألهين في علم المعاد مبنية على مبانيه في علم النفس الفلسفي وما يعتقد به وما لم تقف عليها. فلهذا عندما يأتي صدر المتألهين رحمة الله تعالى عليه لإثبات ما يسميه المعاد الروحاني بالإضافة إلى الجسماني في كتابه الأسفار الجزء التاسع، يؤصل 19 أصل، يقول أصل الأصول والقواعد التي لا بد من تنقيحها لإثبات ماذا؟ ما نروم الوصول إليه من المعاد الذي نقوله وننشئكم فيما لا تعلمون. هذا يحتاج إلى قواعد، القاعدة الأولى، القاعدة الثانية، الأصل الثالث، الأصل الرابع، وهذه تتفاوع الأصول، يعني تجد كل الفلسفة مالت، كل المنظومة الفلسفية مضمنها أين؟ في هذه القواعد التي يشير إليها. هسه واحد يجي مباشرة يأخذ النتيجة يقول عجيب أخي، غريبة هاي النتيجة. ثم أدري شايفين بعض الأحيان من نجي في علم الأصول بالخصوص، من بعض المحققين يشكل على بعض الآخر من المحققين، يقول وهذا الرأي من الغرائب. وهذا الرأي من الغرائب بالنسبة إلى مبانيك، أما أنت ارجع إلى مبانيك، شوف الرجل متكلم على مبنى المحقق العراقي رحمة الله تعالى عليه، وعنده هواي من المباني، فيصل إلى نتائج الإنصاف أنها غريبة، الإنصاف أنها غريبة. ولكن أنت من ترجع إلى مباني المحقق العراقي تجد بأنه لا كاملا الحق معه، كان ينبغي أن يصل إلى النتيجة، لأنه هاي المباني حددت له طريقا، قالت النتيجة التي تصل إليها. لا تقرأوا صدر المتألهين تجزيئيا، اقرأوه موضوعيا. صدر المتألهين فهمه تجزيئيا يؤدي، واحد يقول كافر، واحد يقول ملحد، واحد يقول هذا مخرب الشريعة، واحد يقول إمام الموحدين، وهكذا. طبعا مو فقط كل عظماء التاريخ، هذه وإن كان احنا مو محل بحثنا، بس لا تقرؤوهم تجزئيا. انتوا اقرأوا القرآن تجزئيا، شنو تطلعون بالقرآن؟ متهافت؟ لو وأن لو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا، ياهو تجدوا في القرآن بينك وبين الله تجدون فيه تهافت بلا إشكال، وهذا ما أدى بكثير من علماء كلامه هذا بعد، هذا صار مجسم، ذاك اعتقد كذا، ذاك اعتقد كذا، ذاك عجيب هذه الاعتقادات، وكل يستدل أيضا بالقرآن، ولكنه ماخذ فد جزء فد مقطع من القرآن ومشتغل عليه. لا تقرؤون عظماء التاريخ، لا تقرؤون العلماء، لا تقرؤون الفلاسفة، لا تقرؤوهم تجزيئيا. لا تأخذ كتاب صدر المتألهين صفحتين تقول اتفضل شوف شي يقول آخر شوف شي يقول، أبا آخر أنت شوف قبل شي يقول بعد شي يقول، كتب آخر عشرات الكتب مئات المؤلفات، شوف إجماعهم، شوف النتيجة ماذا يقول. واحدة من المشاكل الأساسية في الشيخ الأكبر محي الدين ابن عربي هذا المعنى، وهو أنه يقرأ تجزيئيا، يعني في الجملة في كتاب في عبارة قبلها بعدها قرائنها مباني أول حياته وسط حياته آخر حياته كلما تلتفت مولانا بفلان مكان قايل هالشكل، والله بالله أنا ما أدري بفلان مكان قايل هالشكل. لا شو أنتم من تجون إلى رواية أهل البيت ليش ما تتعاملون هالشكل؟ لا من تجون إلى المرأة ليش ما تتعاملون وياها هالشكل؟ هو رواية أهل البيت موجود في المرأة لأنه يريد أن يشتريها بأغلى الثمن. شنو بضاعة هي يريد يشتريها بأغلى ثمن؟ شنو بهيمة يريد يشتريها بأغلى؟ هو نظر أهل البيت، نظرية أهل البيت في النساء هذه؟ جاوبني، هذه نظرية أهل البيت أنه يعتبر المرأة بضاعة، هاي نظرية أهل البيت وتقبلون هذه؟ أنت إذا أجيت هالرواية أخذتها هو طبيعة بطبيعة الحال تخرجها، أما أنت هاي الرواية شوف ظروفها، شوف خصوصياتها، ليش سائل، شنو شرائطها، شو أعرف إلى آخره، تعرف لا مولانا هاي الرواية في محلها وتلك الروايات التي ذكرت في النساء مناقبنا فضائلها إن كنا إلى آخره في رواية أهل البيت. في الفقه أنت شو تسوي؟ هو روايات تقول لك بأنه الناصبي كذا وكذا، في الروايات تقول لك الخمر كذا كذا، أهل الكتاب كذا كذا، أنت شو تسوي؟ تنظر لأن هذه النظرة تجزئية لو نظرة موضوعية. الله يعلم أن فقهاءنا لو لم يقوموا بعمل إلا أنهم درسوا الفقه موضوعيا لكفاهم فخرا، لأنه فقهاؤنا رضوان الله تعالى عليهم جاءوا إلى الفقه ووجدوا أن الفقه لو ينظر إليه نظرة تجزئية يقينا لانهدم فقه أهل البيت أصلا ما يمكن. لهذا تجد هذه الصناعة الدقيقة وهي صناعة الأصول أحدثوها أوجدوها حتى ماذا؟ حتى يقننوا لفهم رواية أهل البيت. جوزيف لا يدخل رواية أهل البيت، عند قواعد مباني، من يدخل يتكلم على القواعد والمباني ويفهم فقه أهل البيت فهما موضوعيا لا فهما تجزئيا. أستاذنا وشيخنا حفظه الله تعالى الشيخ جوادي كان يقول ولو قام المفسرون بهذا العمل في التفسير لالآن كانت توجد عندنا ثروة في معارف القرآن، ولكن مما يؤسف له إلى الآن القرآن لم يفهم فهما موضوعيا. إلى الآن تجد أن القرآن يفهم فهما تجزئيا، آية آية، يبدأ من أول سورة الحمد وينتهي بسورة إلا المحاولة اللي تجدونها متناثرة، مثلا السيد الشهيد رحمة الله تعالى عليه يجي مثلا يبحث سنن التاريخ مثلا في القرآن، محاولة موضوعية. طبعا علماء العامة غير الإمامية أيضا لهم محاولات كثيرة، إلا كتاب الميزان. الميزان صحيح أنت بظاهره تجده تجزيئي، يعني يبدأ من الحمد وينتهي بالناس، ولكنه في واقعه موضوعي. أنتم ما أدري إذا مراجعين الميزان في كثير من الأحيان يقول هذا البحث إحنا سنتعرض له مفصلا عندما نصل إلى هالموضوع فنبحثه لك مفصلا، وهكذا. أصلا تفسير القرآن بالقرآن يعناه تفسير موضوعي لا تفسير تجزيئي. هذه النقطة احفظوها جيدا عندما تريدون أن تقيموا شخصية، شخصية علمية تقيموها، لتأخذون جملتين من أول كتابة وجملتين من آخر كتابة وجملتين من وسط كتابة وتحكمون على تلك الشخصية. حاولوا أن تقيموها موضوعيا. قال يشبه أن يكون أول ما عرف من معنى التقدم والتأخر ما كان منهما بحسب الحس، ما كان منهما بحسب الحس، ما يدركه الإنسان بحسب الحس، خصوصا في الأمور المكانية. ليش أقول في الأمور المكانية؟ باعتبار أنه في الأمور المكانية قارة يستطيع المقارنة، في الأمور الزمانية أيضا كذلك ولكنها غير قارة، المقارنة شوية تصير أشكل أعقد، ولكنها في الأمور المكانية المقارنة بين المتقدم والمتأخر سهلة وواضحة ولا تحتاج إلى تعقيد. في إثبات كل تقدم وتأخر نحتاج إلى خمسة أمور. كأن يفرض مبدأ، إذن الأمر الأول ماذا؟ هناك مبدأ يشترك في النسبة إليه. إذن توجد لكل من الأمرين المتصفين بالمتقدم والمتأخر نسبة إلى ذلك المبدأ، مو نسبة واحدة، ها هذا له نسبة ذاكم له نسبة، ولكن كلا الأمرين من حيث المنسوب اثنان، ولكن من حيث المنسوب إليه ماذا؟ واحد. فإذن النسبة واحدة تصير له نسبتان، ها نسبتان. ليش؟ لأنه المنسوب عندما يتعدد المنسوب إليه ماذا؟ وإن كان واحد فتوجد نسبتان مو نسبة واحدة. إذن عندنا مبدأ، عندنا نسبة لكل منهما ولكن إلى مبدأ واحد، وعندنا أمران جسر أربعة، مبدأ نسبة أمران ثم ملاك. لماذا هذا متقدم وذاك متأخر؟ لماذا ذاك متأخر وهذا متقدم؟ إذن كم أمر صار عندنا؟ خمس، مبدأ نسبة متقدم ومتأخر ملاك التقدم والتأخر. كان يفرض مبدأ يشترك في النسبة إلى ذلك المبدأ أمران، ما كان لأحد الأمرين من النسبة إلى الأب مبدأ فللآخر، كل ما يملكه هذا يملكه ذاك ولا عكسه، وليس كل ما يملكه ذاك يملكه هذا. من قبيل العلة والمعلول حتى يتضح مطلب، كل ما تملكه يملكه المعلول من كمالات تملكه العلة ولا تملكه العلة، ولا يلزم أن يكون فاقد الشيء معطي الشيء فاقدا له، ولكن كل ما تملكه العلة يملكه المعلول أو لا، محال. وإلا لو كان كل ما لما صار ذاك معلول وهذا علة، لكان الأمر بالعكس، بل كان معان، بل كان كلاهما معلولا علة ثالثة، لأن أحدهما علة والآخر معلول. قال ما كان لأحدهما من النسبة إلى ذلك المبدأ فللآخر، وليس هذه ما تفيد العموم، هسه شرطية موصولة مو مهم، مهم تفيد العموم بقرينة وليس كل ما. شوفوا هذه الأولى، ما كان لأحدهما، يعني كل ما كان لأحدهما من النسبة إلى المبدأ فللآخر، وليس كل ما كان للأول فهو للثاني، فيسمى ما للأول من الوصف تقدما وما للثاني يسمى تأخران. كمحراب المسجد، أنت افرض محراب المسجد مبدأ وانسب إليه الإمام والمأموم، للإمام قرب، للمأموم أيضا قرب، ولكن كل ما للمأموم من القرب يوجد للإمام من القرب، ولكن كل ما للإمام من القرب يوجد للمأموم، ها؟ كل ما للمأموم من القرب يوجد للإمام. هذا هاي المتر الأول اللي هو خمسة متر، هذا المقدار الذي عنده وذاك عنده من القرب، هذا المقدار من القرب عنده لو ما عنده، نعم، ولكن ما يملكه الإمام من القرب يملكه المأموم وليس عكس. قال فيسمى ما للأول من الوصف تقدما وما للثاني تأخرا، كمحراب المسجد يفرض مبدأ، التفتوا جيدا، يفرض، إذا فرض المحراب مبدأ اعتباري لواقع تكويني اعتباري، ومن هنا يتضح أول أقسام التقدم والتأخر الاعتباري المفروض بفرض الفارض. أنت أفرض ذاك مبدأ، هذا ذاك يصير متقدم هذا متأخر، أفرض هذا مبدأ، أفرض الباب مبدأ الذي يقع في قبال المحراب فليكن الباب في قبال المحراب، وهذا يصير متقدم ذاك يصير متأخر، اللي في صدر المجلس يصير متقدم، عرفت شلون؟ بعد هو ما يضايقه، وإن كان هم يضايقونها الزمان، اللي في صدر المجلس هو ما يضايقه، خب اللي يقعد بالباب هناك خب يجيبون شاي أول واحد إلي ينطوشه القضية، خب الأولية صارت منك والآخرية صارت منك، انتهت القضية. هاي القضايا الاعتبارية كلها الشكل مولان بفرض الفارض تنقلب رأسا على عقب، تنقلب يوم رئيس ويوم مرؤوس. كمحراب المسجد يفرض مبدأ فيشترك في النسبة إلى المحراب الإمام والمأموم، فما للمأموم، غلط، فما للإمام، فما للمأموم من نسبة القرب إلى المحراب فهو للإمام. يوجد كل ما يملكه المأموم يملكه الإمام، ولكن ما للإمام من نسبة القرب إلى المحراب يملكه المأموم؟ لا يملكه ولا عكسه، فالإمام متقدم والمأموم متأخر، ومعلوم أن وصفي التقدم والتأخر يختلفان باختلاف المبدأ المفروض. طبعا كما تعلمون بين وصفي التقدم والتأخر شنو أكو؟ يا نوع من أنواع التقابل، تضايف. قال ومعلوم أن وصفي التقدم والتأخر يختلفان باختلاف المبدأ المفروض، كما أن الإمام، كيف يختلفان؟ مثال: كما أن الإمام متقدم والمأموم متأخر في المثال المذكور على تقدير فرض المحراب مبدأ، أما ولو فرض المبدأ هو الباب وكان في قبال المحراب كان الأمر بالعكس، وكان المأموم متقدما والإمام متأخرا. هذا هو القسم الأول من أقسام التقدم والتأخر، وهو التقدم والتأخر الحسي الاعتباري المحض. ولا يتفاوت الأمر في ذلك أيضا بين أن يكون الترتيب، هذا الترتيب بين المتقدم والتأخر، وضعيا اعتباريا باعتبار المعتبر وبفرض الفارض، أو أن يكون كما في المثال السابق، أو أن يكون طبعيا بمقتضى طبع الأشياء. التفتوا جيدا، بمقتضى طبع الأشياء. خب سؤال: كل أعم يدخل تحت الأخاص؟ لو كل أخص يدخل تحت الأعم، كل أخص يدخل تحت الأعم، إذن أنت عندما تريد أن ترى ما هو الأعم وما هو الأخص، أنت مخير بين أن تبدأ من الأعم أو أن تبدأ ماذا؟ من الأخص. إذا بدأت من الأعم ذاك يصير متقدم، هذا يصير ماذا؟ الأخص متأخر. وإذا بدأت من الأخص، الأخص يصير متقدم والأعم يصير متأخر. ولكن هاي مواقعها أنت تقدر تغيرها لو ما تقدر تغيرها؟ ها؟ هناك في الإمام والمأموم، الإمام إمام هناك كان والمأموم خلفه، ذاك متقدم هذا متأخر، أنت تقدر تغير مواقعهم لو ما تقدر تغير مواقعهم؟ هذا المأموم خليه قدام والإمام ترجع لي ورا، غيرت المواقع لو ما غيرت المواقع؟ مع أن المبدأ ما اختلف، صار المأموم إمام صار متقدم والإمام مأموم صار ماذا؟ متأخر. إذن في الوضع الاعتباري يمكن تغيير مواقع المتقدم والمتأخر أو لا يمكن؟ ها؟ يمكن، بإضافة أنه يمكن أن تفرض المبدأ مختلف إما منا إما منا. أما من تجي إلى الترتيب الطبعي بعد، أنت ما تقدر، ما يمكنك أن تجعل المتقدم متأخرا والمتأخر متقدما بتغيير المواضع. نعم يمكنك أن تجعل المبدأ يختلف إما هنا إما هنا، أما المواضع تقدر تغيرها بعد؟ يعني الإنسان يقع تحت الحيوان، هسه أنا أقول لا بالعكس، أريد أخلي الحيوان يقع تحت الإنسان، يصير لو ما يصير؟ ممكن أن تجعل الحيوان تحت الإنسان؟ يعني يصير الإنسان أعم والحيوان أخاص؟ ممكن؟ غير ممكن هذا، لأنه ذاك أعم وهذا أخص، والأخص تحت الأعم. إذن شوفوا فرق صار بين هذين القسمين، كلاهما وضعي، كلاهما اعتباري، ولكن الاعتبار هناك كان يستطيع أن يتلاعب في المبدأ أولا وفي تغيير المواضع ثانيا، أما هنا الاعتبار فقط يستطيع أن يتلاعب بماذا؟ بالمبدأ، أما تغيير المواضع فهي طبيعية غير قابلة للتغيير. قال: كما إذا فرضنا مثلا الجسم ثم النبات، تحت الجسم ماذا يوجد؟ نبات، لو يوجد نامي وغير نامي، الجسم جوهر جنس، تحته شنو؟ نبات، لو تحته نامي وغير نامي. هذا التعبير مسامحي تكرر من السيد العلامة أنه يقول نبات مع أنه مراده الجسم النامي، الجسم ثم النبات ثم الحيوان ثم الإنسان. فإن فرضنا المبدأ هو الجسم كان النبات متقدما والحيوان متأخرا، وإن فرضنا المبدأ هو الإنسان كان الحيوان متقدما والنبات متأخرا. من هذه الجهة يشتركان الوضعي والطبعي في الاعتبارية مشترك، أما اختلافهما بماذا؟ اختلافهما ذاك لا، ذاك يمكن تغيير المواضع فيه أيضا، وهنا لا يمكن تغيير المواضع. ويسمى هذا التقدم والتأخر تقدما وتأخرا بحسب الرتبة، يعني بحسب الترتيب، إما من حيث المبدأ والمنتهى، مبدأ وغير المبدأ، من حيث المبدأ جعلوا أيهما مبدأ، وإما من حيث تغيير المواضع ثم عمموا يأتي. الحمد لله رب العالمين.